أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
ذكرنا في البحث السابق أنه إذا كانت مدة الخيار مجهولة فإن هذا يوجب بطلان المعاملة، واستدل الشيخ على ذلك بمسألة الغرر، وأن جهالة مدة الخيار توجب غررية البيع، فإذا كان البيع غرريا فيبطل لدخوله تحت نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرار. ولكنه المهم هو إثبات أنه ما هي الملازمة بين كون البيع غرريا وبين كون الشرط مجهول المدة، حيث إن الشيخ لم يبين ذلك، وهذا صار محلا للبحث في كلمات الأعلام. فذكرت وجوه عديدة لبيان غررية البيع المشروط بشرط مجهول، وقد نبه على هذه الوجوه في منية الراغب صفحة 318 إلى 322. الوجه الأول: ما يستفاد من كلمات صاحب الجواهر في الجزء 23 صفحة 32 أن وجه الغررية هو الإناطة، ببيان أن المرتكز العقلائي يرى أن العقد قد أنيط بالشرط، ولهذا مقتضى هذا الشرط أنه يمكن فسخ العقد، فيوجد هناك ربط بين الشرط وبين العقد. وإذا فرض أن الشيء قد أنيط بشيء آخر وكان الشيء الآخر غرريان، فإنه يكون هذا الأول قد أنيط بما هو غرري، وما يناط بما هو غرري سيكون شنو؟ غرريا. إذن العقد قد أنيط بالشرط والشرط غرري، فإذا كان العقد قد أنيط بأمر غرري فسيكون ذات العقد شنو؟ غرري. وهذا ما يقرره المرتكز العقلائي. ولكن هذا المقدار لم يضع يعني النقاط على الحروف، فإنه ما هو مرادكم من الإناطة؟ ليس هناك معنى للإناطة إلا علقة الشرط بالعقد، فيأتي البحث الذي ذكره الآخون: هل أنه العلقة هي القيدية أو هي علقة الشرطية أو علقة الالتزام في ضمن الالتزام الظرفية أو الالتزام التابع كما بينا سابقا؟ فإن كانت العلقة علقة القيدية صح هذا الكلام، وهو أنه العقد قد قيد بالشرط، والمقيد بقيد غرري سيكون غرريا، لأن المقيد مع القيد شيء واحد على نحو وحدة المطلوب، على نحو وجود الحصة البسيط. أما إذا كان مرجع الإناطة إلى أن الشرط التزام في ضمن الالتزام الأول، فالالتزام العقدي شيء والالتزام الشرطي شيء آخر، غايته أنه إذا لم تلتزم بالشرط أنا أفسخ العقد. والالتزام العقدي طرفاه الثمن والمثمن، والثمن والمثمن ليس فيهما جهالة. إذن كلام صاحب الجواهر لا يتم إلا إذا كانت المعاملة مقيدة بالشرط، على نحو أن حقيقة الشرطية التقييد، فالمقيد سيكون غرريا لغررية القيد، وهذا ما أصر عليه الآخون كما ذكرناه في حاشيته صفحة 176. وإلا شنو يعني الإناطة؟ شفتي؟
تعبير آخر عن
الشرطية
فقط يعني،
وفسر
المال بعد
جد. يعني ما في يعني تعبير، قصدي يعني كأنه أشبه بالشيء اللي هو شنو يعني، ليس لي لم يضع النقط رفض ما نقدر نقول. أناطه شنو أناطه يعني؟ أناطه بغرر، أناطه قيده، إذا قيده رجع إلى مسألة التقييد اللي رجعنا كلام له كلام الآخون. إذا مو تقييد شرط ليس تقييد كما هو الصحيح عندهم، وإنما هو التزام في ضمن الالتزام، فإنه مقتضى ذلك أنه لا يوجد عندنا ما يوجب غررية نفس الالتزام الأول. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، ما أفيد في كلمات الميرزا النائيني قدس سره في فلفي منية الطالب الجزء الثالث صفحة 74، فذكر أن الشرط بمنزلة الجزء من العوضين، فجهالته توجب جهالة أحد العوضين، فيكون البيع غرريا. وكون الشرط بمنزلة الجزء من العوضين بلحاظ أن وجود الشرط وعدمه يؤثر في قيمة الثمن أو المثمن، فإنه البيع مع فرض وجود شرطين القيمة والثمن فيه غير البيع مع عدم وجود الشرط. فلو قلت بعتك الدار بشرط أن تخيط الثوب، واضح، غير بعتك الكتاب بدون هذا الشرط، فإنه إذا كان هناك شرطان فإن الشرط يقتضي أن يكون الثمن أقل، فيكون الشرط حيثية دخيلة في تحديد الثمن أو المثمن. وفي مقامنا إذا كانت مدة الخيار مجهولة فإن البيع الذي فيه سلط فيه خيار الفسخ لمدة يوم غير البيع الذي فيه خيار الفسخ لمدة شهر، صحيح؟ فإذا ترددت المدة بين كونها يوم أو شهر مثلا، فإن مدخلية ذلك في الثمن يختلف، لو أنا بعت للشيخ علي الكتاب على أن له الخيار ليوم، غير لو أبيع الكتاب له الخيار لمدة شهر. إذا شهر يكون الثمن يكون مفروض منه أقل. إذن يكون الشرط بمنزلة الجزء من العوضين، ومؤثرا في تحديد الثمن والمثمن. وحيث إن المدة مجهولة مترددة بين الأقل والأكثر، فيكون هذا موجبا لوجود الجهالة في العوضين. فلهذا ذكر في منية الطالب أن الشرط حيث إنه بمنزلة الجزء من العوضين، فجهالته توجب جهالته، فتوجب جهالتهما جهالة العوضين، فيسري الجهالة من أحدهما للآخر. ولكن يمكن الجواب على ذلك بأنه ما معنى بمنزلات؟ أي بمنزلات، شنو بمنزلات؟ فإنه الشرط هل يقابل بالثمن أو لا يقابل بالثمن؟ هل للشرط قسط من الثمن أو ليس له قسط من الثمن؟ واضح الفكرة؟ ذكر الأعلام وسيأتينا ولعله مر عليكم في اللمعة أن الشروط لا تقابل بالأثمان، ليست هي جزء من العوضين حقيقة. غايته أن الشرط حيثية تعليلية لزيادة الثمن أو المثمن، إلا أنه خارج حقيقة عن طرفي المعاملة وهي الثمن والمثمن. والمفروض أن الثمن الآن في المعاملة محدد والمثمن محدد، وإنما الجهالة في وين؟ في الشرط، في الحيثية التعليلية. والمفروض في بحثنا أن الثمن محدد والمثمن محدد، فلم نفهم ما هو وجه سراية جهالة الشرط إلى جهالة الثمن أو المثمن، بعد فرض أن الثمن محدد والمثمن شنو؟ محدد. إذا والشاهد على أن الشرط ليس بمنزلة الجزء من العوضين أنهم لم يرتبوا آثار العوضين على الشرط. فمثلا لو فرضنا بأن المشترط عليه لم يفي بالشرط، فماذا يثبت؟ خيار تخلف الشرط. وهل يثبت خيار تباعد الصفقة؟ مع أنه لو كان يقابل جزءا من الثمن، تفتين كأني أنا المشتري دفعت مثلا ثمنا على جزء من الثمن على المبيع وجزءا آخر على الشرط، والبائع لم يفي لي بالشرط، فيلزم خيار تباعد الصفقة. مثلا لو فرضنا أن الطرف الآخر لم يفي بالشرط، لا يثبت خيار تعذر التسليم. واضح؟ مع أنه لو كان في أحد العوضين لم يسلم البائع أو المشتري أحد العوضين ثمنا أو مثمنا، يثبت خيار تخلف التسليم. وإذا مثلا ما دفع تأخير 3 أيام وغيرها. إذن الأحكام مختلفة. إذن كون الشرط بمنزلة هذه ما تفيدنا، هل هو جزء من العوضين أو لا، بمنزلته في وين بمنزلته؟ إن كان بمنزلته يعني مؤثر كحيثية تعليلية خذ بها ونعمت. ولكن البحث أنه كيف تسري جهالة المدة إلى جهالة نفس البيع، بحيث يكون البيع شنو؟ البيع غرري، فهذا غير تام. إذا ما أفاده المحقق بحسب الظاهر غير تام، ولم يقبله أيضا الأعلام من بعده حسب ما راجعت ما قبلوا كلام المحقق النائنين. إذن هذا التنزيل لا دليل عليه. ما هو الدليل على هذا التنزيل؟ ما هي لو عندنا دعاء التنزيل قد نتمسك بإطلاق أدلة التنزيل مثلا، ولكن لا دليل على أن الشرط بمنزلة شنو؟ ليس عندنا دليل على أن الشرط بمنزلة الجزء من العوضين حتى مثلا تمسك بإطلاق دليل التنزيل ونرد ونسر الآثار من العوضين إلى وين؟ إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الشرط. يعني لو كان عندنا آية أو رواية تقول الشرط بمنزلة، قد نتمسك بإطلاق دليل التنزيل فنسري آثار العوضين إلى الشرط، وجهالة العوضين تقتضي البطلان، فنقول جهالة الشرط تقتضي البطلان. خب
الشيخ نعيم،
نعم،
قد يقول الميرزا النائم
بلي،
كما أن الشرط حيثية تعليلية مثلا في رفع الثمن تقليله وبحثنا عرفي يعني هل البيع غرري أو لا،
نعم،
كذلك جهالة الشرط حيثية تعليلية بنظر العرف يعني في وصف البيع بأنه غراري. احنا
كيف يعني وصف البيع غراري؟ البيع وش غراري؟ يعني ما في جهالة، كان جهالة ما في جهالة لا في الثمن ولا في المثمن. يعني المفروض أن ثمن محدد والمثمن محدد، وقد اتفق الطرفان على الثمن والمثمن وحددوا، غايته أنهم جعلوا المدة مجهولة قدوم الحاج أو مدة بقاء مثلا مدة بقاء الضيف في الدار، وقد حددوا الثمن أو المثمن. بعد تحديد الثمن لو سألت العرف تقول أيها العرف هل أن الشرط فيه جهالة وغرار أو أن نفس البيع فيه غرار؟ بعد تحديد الثمن والمثمن هل يقول المرتكز العرفي أو العقلائي أنه شنو أن نفس البيع فيه غرار؟ هذه حيثية تعليلية تؤثر في الزيادة، تؤثر في الزيادة. حددنا المقدار، حددنا مقدار الثمن والمثمن، بعد تحديد ذلك ما هو الموجب؟ هو الميزنان يركز على كونه بمنزلة أحد العوضين، يعني يركز على قضية التنزيل، يعني يركز في كلامه على أن الشرط بمنزلة الجزء من العوضين، فجهالته توجب سراية الجهالة إلى أحد العوضين. كيف تسري الجهالة إلى أحد العوضين مع أن كلا العوضين قد حدده الطرفان واتفقا عليه؟ على أي حال هذا هو الوجه الثاني وهو محل إشكال. الوجه الثالث هو أن يقال أنه إذا وجد الشرط في العقد فإنه مرجع الشرط ليس إلى القيدية، وكذا ليس مرجع الشرط إلى مجرد الظرفية، فإن مجرد الظرفية لا توجب الربط بين الظرف والمظروف. واضح؟ مع أننا نرى أن هناك ربط واضح بين العقد وبين الشرط. إذن ما هي حقيقة الشرط؟ هذا مشكلة الشرط هذا شيخنا، لعل بحثنا مرة في حقيقة الشرط، هل أنه التزام في ضمن التزام بمعنى الظرفية ومجرد أن كون الشيء ظرف لشيء، وهي التقارن، هذا التقارن لا يوجب شنو؟ الربط. إذن ما معنى الشرطية؟ فذكر هذا العلم بأن إذا وجد الشرط في العقد فإن نفس العقد يكون له خصوصية ويتخصص بخصوصية، وهذه الخصوصية لنفس المعاملة، وإلا لا يمكن أن نفسر الشرط بمجرد ظرفية، ولا يمكن أن نفسره بالقيدية، فحينئذ نقول أنه المرتكز العرفي أو العقلائي يقول أن هذه المعاملة متحيثة متخصصة بخصوصية كونها بيع خياري. واضح؟ ف فعندنا بيع ليس بخياري، خصوصيته أنه ليس فيه خيار، وعندنا بيع خصوصيته أنه فيه شنو؟ خيار. إذن كونوا بل إذا اشترط أحدهما شرط كشرط الخيار تتخصص نفس المعاملة بالخصوصية، فتكون المعاملة المنشأة هي معاملة أنشأها الطرفان بنحو خاص، وهي البيع ذو الخيار مقابل البيع الفاقد له. وحيث إن الخصوصية غررية، واضح الخصوصية هذه خصوصية غررية، فالمرتكز يقول أن هذا البيع المتخصص بهذه الخصوصية الموصوف بهذه الخصوصية سيكون غرريا. إذا كانت الخصوصية غررية فالبيع المتخصص بالخصوصية سيكون شنو؟ غرري. فإن قلت لماذا المتخصص بالغراري سيكون هو نفس غراري، ولماذا لا تقصرون الغراري على الخصوصية لا على المتخصص بالخصوصية المعروض للخصوصية؟ وأين وجه الغرارية في المقام؟ واضح. فأفاد هذا العلم لإثبات الصغرى أن الشرط يوجب حصول تفاوت الرغبات ويؤثر في نقص وزيادة المالية، فالثمن فالثمن أو المثمن في البيع غير الخياري غير الثمن والمثمن في البيع الخياري، وكذا في البيع الخياري وجود مدة الخيار تؤثر في حصول الخطر في مالية العوضين. كيف؟ هكذا قرر. قال المفروض أن القيم للثمن أو المثمن تتغير باختلاف السوق، فقد يكون ثمن الدار الآن بقيمة، ثمن الدار بعد أسبوع بقيمة أخرى لاختلاف الاضطراب أو لاختلاف القيم السوقية باختلاف الأوقات. وحينئذ لو فرضنا أن الخيار ثابت لمدة 5 أيام وفي اليوم الخامس ارتفعت القيمة السوقية للمتاع للمثمن، فلو كان البائع له الخيار ماذا يفعل البائع؟ شو يسوي البائع؟ يفسخ لكي يرجع المتاع فيضمن قيمة سوقية على يعطيه الثمن القليل. والعكس بالعكس، لو كان الخيار للمشتري وارتفعت قيمة الثمن سوقية أعطاه دولار، والدولار ارتفعت قيمة السوقية الآن فيفسخ ويرجع الدولار. إذن اختلاف المدة للخيار يوجب خطرا ماليا بلحاظ الثمن أو المثمن لتفاوت القيم السوقية باختلاف الأوقات. واضح الفكر مالته؟ إذن حيث إن هناك خطر مالي وتفاوت في مورد ارتفاع القيم السوقية، وقد يحصل ضرر على البائع أو ضرر على المشتري، المشتري بحسب اختلاف الفروض، فما لم تحدد المدة يكون هناك معرضية للخطر. في وين؟ معرضية للخطر إما بالنسبة إلى الثمن أو المثمن، إما بالنسبة إلى البائع أو بالنسبة إلى المشتري. فيقول أنت أقدمت على الخطر. واضح الفكرة؟ إذا نحن نفسر الغرر بالخطر، والعقلاء يقول الإقدام على معاملة هكذا لم تحدد فيها المدة موجب للمعرضية للخطر، لأنها في معرضية الإضرار إما بالبائع أو المشتري. وهذا هو الوجه في أنه العقلاء يرون أن جهالة المدة يوجب غررا وخطرا في المعاملة. واضح الفكرة؟ ما هو رأيكم؟ كلام عرفي أو ليس بعرفي؟
أول البيان كان يرجع إلى القيد.
لا، هو خصوصية. يقول خصوصية شنو يعني؟ الخصوصية يعني وصف الاتصاف، يعني الاتصاف لا على نحو القيدية، مو قيد، وصف عارض، لأن الوصف غير الموصوف، غايته لا بد نحقق ربط معين. يعني وهذا سيأتي في حقيقة الشر، سيأتي في حقيقة الشر. وإلا تقول ظرفية، يعني شو ظرفية؟ يعني هذا في ظرف، هذا كلام أو ظرف في ظرف واحد، كيف أوجد الرب؟ كيف تحقق الرب؟
معين يعني حصة.
نعم. لا مو ما يوجب عنوان بسيط، لكن حيث أن هذا الشيء يعني المعاملة التي أنشئت ذات خصوصية معينة، هذه الخصوص
غير منشأ.
نعم.
وغيرها منشأ أو غير منشأ.
أي غيرها يعني قصكم الغير؟
يعني غير المعاملة
غير الخيارية
الخصوصية.
لا، المعاملة المتصفة بالخصوصية هذه المعاملة أنشأها المتعاملين، وحين إنشأ اتصفت بأنها معاملة ذات خصوصية. الآن هذه المعاملة ذات الخصوصية احنا ما نرجعها إلى القيدية، هو عند إشكال القيد يرجع التعليق. فرق بين التعليق وبين شنو؟ بين التوصيف. هو يقولون أنه سيأتينا إن شاء الله في بحث الشرط أن حقيقة القيدية ترجع إلى التعليق، والتعليق مفضل للمعاملة. هذا يقول لا، مو تعليق، يصير توصيف. اترك عنك الشق الأول من كلامه، واضح؟
والشق الثاني يعني فقط إضافة لمسألة أنه
الخطر، عنوان الخطر. فهذا تعميق إلى كلمات من؟ إلى كلام صاحب الجواهر. يعني ما معنى الإناقة؟ يقول لعل، ويقول لعل مراد صاحب الجواهر تعميق إلى كلامه، إن قصد الإناقة القيدية عليه إشكال. لعل مراد صاحب الجواهر كما بين أن الإناطة بمعنى أنه العقد قد صار ذا خصوصية، وهذه الخصوصية توجب الغرار لأنها توجب حصول خطر مالي ومعرضية الإضرار إما بالبائع إما بالمشتري. هذا هو الوجه الثالث والأخير، فتأمل فيه. واضح؟ وإن كان في الذهن أيضا إشكالات، لكن الآن تأملوا في هذا المطبع، أتعرض إلى بعض الإشكالات. وإن أصر هذا، وقد أصر سيدنا الخوئي قدس سره سيد الفقهاء والأساطين، أصر على أنه لا وجه لدعوى أن البيع غرري، وأي غررية في ذلك؟ وجهالة المدة غايتها أن الشرط باطل، وأما البيع فلا وجه لكونه غرري. فقد أفاد في دورتين في كتابي في التنقيح صفحة 194 من الجزء 38 في الموسوعة، الجزء 38 من يعني أول كتاب الخيارات صفحة 194، وأيضا أشار في مصباح الفقاهة الجزء السادس صفحة 211 قال بأنه لا وجه لي دعوى أن المعاملة معاملة غرري غررية. فقال ما نصها؟ نقرأ عبارة أنها عبارتها واضحة. قال الوجه الثالث وهو أن البيع غرري من جهة جهالة المدة التي اشترط فيها الخيار. نقلب عليه في التقرير. وهذا هو الذي اعتمد عليه شيخنا الأنصاري، فإن قام إجماع على بطلان الاشتراط فيما إذا كانت المدة مجهولة فلا مانع من أن نقول بفساد اشتراط الخيار عند الجهل بالمدة، لأن الغالب هو التشاح عند جهالة المدة المضروبة للخيار، لأنها مورد اهتمام العقلاء، فنستفيد من الإجماع أو من مذاق الشارع. أحد الموارد للشيخ أخوي ذكر مذاق الشارع، وفي مورد آخر أيضا، ولهذا وقع البحث شنو يعني مذاق الشارع، وكأن سوف يقبل بمذاق الشارع. عليها نستفيد من الإجماع أو مذاق الشارع أنه ليس راضيا بهذا الاشتراط المستلزم للتشاح، وأما إذا لم يقم في البين إجماع فللمناقشة في جميع هذه التقاريب الثلاثة مجال. تقريبا تذكروها مجال ليش؟ والوجه في ذلك ما هو مرأيًا أقول؟ وشو يقصد بالغرار؟ شو هي غرار؟ يعني جهالة أو خطر؟ قال إن أريد بالغرر الجهالة بأن يكون معنى نهى النبي عن بيع الغرر، نهى النبي عن بيع فيه جهالة، فلا إشكال في أن البيع في المقام غير مجهول. البيع نفسه مو مجهول، للعلم بالثمن والمثمن ومقدارهما، والجهل بالخيار والشرط لا يوجب جهالة في الثمن والمثمن. وكون ذلك، هي رد على العلم هذا القول الآن قلت أنا العلم بعض العلم، وكون ذلك موجبا للجهل بفسخ من له الخيار وأنه يفسخ المعاملة غدا أو بعد يومين لا يمنع من صحة البيع، لأن الحال كذلك في جميع الخيارات حتى فيما إذا كانت المدة معلومة ككونها إلى شهر، فإن من عليه الخيار لا يدري أن المشروط له الخيار هل يفسخ العقد في زمان كذا أو في زمان آخر، فلا يكون هذا موجبا للبطلان في البيع. هذا مضافا إلى أن الغرر بمعنى الجهل غير ثابت كما ذكرناه في محله، وقلنا أن الغرر بمعنى الخطر دون الجهل، وإن أريد منه الخطر فأي خطر في المعاملة؟ شنو الخطر؟ فيما إذا كانت مدة الخيار مجهولة. شوف الآن من ينطلق يا أخي من معنى الخطر اللي قلت لك أمس، شو يعني الخطر؟ قال لأن الخطر بأي، شو معنى الخطر؟ لأن الخطر بمعنى أن يذهب ما له سدى بلا عوض. هذا فسر الخطر في كلامنا اليوم بمعنى آخر، وهو كونه في معرضية الضرر. واضح هم هذا في خلاف في ما معنى الخطر. قال الخطر أن يذهب ماله بلا عوض سدى، وهذا غير متوجه في المقام، يعني ما يذهب ماله بلا سدى، لأنه لا يخلو، يعني لأنه إذا فسخ
فيرد الثمن ويأخذ المثمن، وإن لم يفسخ فيأخذ الثمن ولا يطالب بالمثمن. فعلى أي حال أحد المالين واصل إلى إما هذا أو ذاك فلا خطر في البين. وضع عبارته. وكون ذلك هذا الآن موجبا للخطر في المعاملة من جهة عدم معلومية فسخ ذي الخيار، وأنه يفسخ أو لا يفسخ أصلا لا يمنع من صحة المعاملة لتحققه في جميع الخيارات حتى في خيار الشرط، فيما إذا كانت المدة معلومة للجهل بأن ذي الخيار يفسخ أو لا يفسخ. فإلى هنا تحصل أنه أصلا لا غرر حتى في الشرط، يقول السيد خوي لا غرر ما في خطر، يعني لا غرر لا في الشرط ولا في البيع، فلا مانع من الالتزام حتى بصحة الشرط، يعني حتى لغاية المدة مجهولة يكون الشرط شنو شيخنا؟
بهذا التفسير للغرر والخطر يعني واضح بعد، وهذا
ثم ذكر بعض المطالب المتعلقة بالبحث الآتي. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالدليل الأول، وهو مسألة كون المعاملة غررية، والمسألة فيها نحو من شنو؟ من الإشكال يا شيخنا الجليل. الدليل الثاني لبيان شنو؟ لبيان أن كون المدة مجهولة مقتضى لفساد المعاملة. الدليل الثاني ما ذكر في الأخبار الدالة على اعتبار كون السلمي أي كون المبيع المؤجل إلى أجل معلوم. فعندنا بعض الروايات الواردة في بيع السلم الذي يكون فيه الثمن حال والمثمن مؤجل، المبيع مؤجل، الروايات قالت لابد أن يكون الأجل معلوم، فيستفاد من هذه الأخبار أن الشارع لا يقبل بعدم معلومية الأجل. فقد ورد في رواية سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلام وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه، قال نعم إذا كان إلى أجل معلوم. ولكن الاستدلال بهذه الأخبار محل نظر، فإن كون الأجل يشترط فيه المعلومية بلحاظ أحد ركني العقد تفتين لا يساوق شرطية الأجل بلحاظ الشرط، وهذه الروايات لا تدل على معلومية المدة في رتبة الشرط، بل تدل على المعلومية بلحاظ أجل الثمن أو المثمن في باب بيع السلام، ولا ملازمة بين الأمرين. فلعل الشارع يرى أنه إذا كانت المدة بلحاظ أحد ركني العقد فلا بد أن تكون المدة معلومة، بخلاف مورد ما لو كان هناك شرطه. فالاستدلال بها في المقام محل نظر، إلا إذا كان الغرض منها بيان أن الشارع لا يرضى بالجهالة حتى بالمقدار الذي يتسامح فيه العرف تفتين. فهذا من الشواهد لبيان أن الغرر في دائرة الشرع أضيق من دائرته عند العرف، فلا يكون دليل على المسألة وإنما شاهد على المطلب السابق. وإن فهم الأعلام بعضهم أن هذا دليل، وإن كان سيحفظ المصنف لعله يظهر من أن هذا مو دليل أصلا، كأنه أصلا بيان إلى ما ذكرناه أن الشارع علم منه من تتبع أحكام المعاملات عدم رضاه بما يخدم عليه العقلاء، وقد يكرمون العقلاء على البيع إذا كان الأجل غير معلوم. الدليل الثالث موثقة غياث، لا بأس بالسلم في كيل معلوم إلى أجل معلوم. لا صدق أنا اشتبه، فلا مو دليل ثالث، هذا مرتبط برواية أخرى للدليل الثاني غير التعبير. ومما يدل على اعتبار السلم أيضا موثقة غياث، بس فيها خصوصية ذكرها المصنف، قال لا بأس بالسلم في كيل معلوم إلى أجل معلوم، ولا يسلم إلى نياس أو إلى حصاد. والمراد من الدياس هو أو المراد من الدياس كما ذكر بعضهم هو عبارة عن الدوس بالدابة، وهو وقت حصاد شنو السنبل. أما الحصاد في الاصطلاح عندهم المراد منه كما ورد في كلمات غير واحد، بل القطع ما يقطع ما يستعمل به المنجل، ما يقطع به ما يحصد عن طريق قطع المنجل، القطع بالمنجل. ايش سمون انتون هذا؟ سمون منجل ايضا؟ نعم، كالرطبي وما شاكل ذلك. إذن طريقة للحصاد، يعني المهم طريقة للحصاد السنبل أو طريقة حصاد كذا. شنو الغرض من هالرواية؟ الغرض من هالرواية أنه العقلاء يقدمون على أن يجعلون المدة إلى زمان الحصاد، لأن زمان الحصاد وإن كان يتفاوت بينه يومين ثلاثة أربعة خمسة أسبوع، لكن هذه المدة مغتفرة عند من؟ عند العقلاء. ومع ذلك الشارع لم يقبل بمقدار هذه الجهالة التي يكون التفاوت فيها قليلا، وهذا يعني أنه تشترط معلومية الأجل. والكلام هو الكلام، إن كان هذا دليل لا يصب استدلال به، لأن بحثنا في وين؟ في الشرط. إن كان تنبيها على أن الغرر الذي يقدم عليه العقلاء لا يرضى به الشارع فكلام صحيح واضح، وفهم الأعلام كثير منهم الأدلة الدليلية، ولكن الظاهر أن هذا مو دليل كما بينا. قال ويشير، يشير لما ذكرنا، ويشير إلى ما ذكرنا، أيه اللي ذكرنا هني اختلفوا، شرطية معلومية المدة يا شيخ علي حتى تكون دليل، أو إلى أن الشارع لم يرضى بالغرر الذي يقدم عليه العقلاء. بعض الأعلام فهم أن الشيخ خلص من ذاك المطلب ده خلاص، الآن قال ويشير إلى ما ذكرنا، يعني إلى من؟ اعتبار شنو شرطية معلومية المدة. بعضهم وكما بيّنت قال لا، وما ذكر أجل ذكرت هذا المطلب السابق. قال إلى ما ذكرنا الأخبار الدالة على اعتبار كون السلام إلى أجل معلوم وخصوص موثقة غياث لا بأس بالسلام في كيل معلوم إلى أجل معلوم، ولا يسلم، لا يسلم هذا إرشاد الفساد بعد، ولا يسلم إلى دياس أو إلى حصاد، مع أن التأجيل إلى الدياس والحصاد وشبههما، يعني ما زمان ماذا زمان حصد ماذا حصد بالمعنى العرفي، يعني حصد المزروع سواء كان سنبلا أو كان تمرا أو كان وشبههما فوق حد الإحصاء بين العقلاء الجاهلين بالشعر. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، ثم يأتي التعرض إلى كلام صاحب الجواهر، وربما يستدل على ذلك كلام صاحب الجواهر. يأتي بحثه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.